الوجه الثاني يبدأ حالا. صمود اللغة العربية عبر القرون. اللغة العربية لغة القرآن والسنة، يتجسد فيها البيان العذب المشرق الجميل والمعنى الرائع البديع المورق، وتبرز فيها البلاغة والفصاحة، وسمها القرآن الكريم اللسان العربي المبين. ولكن بذل الشعوبيون والمستعمرون وأعداء الإسلام الجهود المتواصلة لمحاربة اللغة العربية وتنفير الأمة العربية من لغتها والتأثير عليها، وإيهامها بأن اللغة العربية ليست من اللغات العالمية الحية. ولذا نجد البعض قد انساق وراء هذه الكلمات متأثرا بها. ولقد قيل: من لم ينشأ على أن يحب لغة قومه استخف بتراث أمته واستهان بخصائصها. ولقد صمدت اللغة العربية عبر القرون الطويلة بفضل انفتاحها المستمر على الحضارات والثقافات. ونحن حينما ندعو دائما للحفاظ على اللغة العربية والاهتمام بتراثها، فليس معنى ذلك أننا لا نريدها أن تساير العصر والعلم، وبخاصة وأنها لغة معطاء، فقد أعطت الكثير. ومن يقرأ قواميس اللغة العربية يدرك عظمتها وتألقها وسعتها وشمولها. ومن تلك الكتب على سبيل المثال: تاج العروس للزبيدي، لسان العرب لابن منظور، الصحاح للجوهري، القاموس المحيط للفيروز آبادي، المصباح المنير للفيومي، معجم فن اللغة لأحمد رضا، أساس البلاغة للزمخشري، دقائق العربية لأمين ناصر الدين. من يقرأ هذه وغيرها من أمهات الكتب والمعاجم والقواميس يدرك ذلك تماما، ولا صحة لما يقال بعدم قدرتها على التفاعل والتطور السريع. إن الواجب علينا نشر لغتنا لنرجع إليها ونرجع سيرتها الأولى أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، وهي اليوم قادرة على استيعاب المعرفة بوسائلها المتنوعة. ولعل مما يؤسف له شيوع الكثير من الأسماء والمصطلحات والمسميات الأجنبية بيننا اليوم في هذه الديار التي هي المهد الأول الذي ولدت فيه اللغة العربية وشب البيان العربي الفصيح فيها، وهي المثابة التي تهوي إليها الأفئدة وتتعلق بها القلوب والأبصار. وكان العرب شديدي الاعتزاز بلغتهم وحريصين كل الحرص على تقديرها ووضعها في أكرم صورة وأحسن منزلة، ويتجلى ذلك في نفورهم من كل عيب يشوب النطق أو يشوه التعبير. وإذا كانت كل أمة تعتز بلغتها وأرضها وتراثها، فأولى بنا الحفاظ على لغتنا وأن نعتز بتاريخنا وتراثنا الذي ترتكز عليه شخصيتنا. إننا نمر بمراحل نمو وتطور حضاري تشهدها بلادنا اليوم، وتبعا لذلك كثر الوافدون إلى هذه الديار من شتى الأجناس ومن مختلف الأمم، فصرنا نسمع كلمات أعجمية كثيرة تتدفق علينا باستمرار. ولعل مما يحز في النفس أن تسمع من بعض أساتذة العلوم كلمات توحي بأن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثة، ولعل مرد ذلك القول إلى جهل بعضهم بقواعد اللغة وأسرارها ومواطن قوتها ومكامن حيويتها، إلى جانب عدم الثقة بكفايتها. ورحم الله القائل: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. وأعتقد جازما أن اللغة العربية قادرة على استيعاب تلك المصطلحات، فاللسان العربي غير قاصر عن إيجاد أسماء لتلك المسميات والمصطلحات وإيجاد الألفاظ العربية أو المعربة للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة. إن الكثيرين من كتابنا وبعض أساتذة الجامعات والمدارس في عالمنا العربي لا يحفلون بلغتهم، ونجد أن حماسهم لها فاتر وصلتهم بها ضعيفة ومتراخية، ولعل ذلك يعود إلى أن الكثير منهم درس معظم العلوم بلغات أجنبية فأصبحت الهوة بعيدة بينه وبين لغته العربية. إن قضية اللغة قضية حيوية في أصلها وجوهرها، إذ تتصل بديننا وتراثنا وحياتنا ومستقبلنا وبناء أجيالنا وربطهم بجذورها وإشعارهم بأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها. كل ذلك يستدعي جهدا علميا صادقا متواصلا لتصفية اللغة مما علق بها من الشوائب والكلمات الدخيلة التي غزتها في كل وسائل الحياة. وبهذه المناسبة أورد بعض الكلمات التي صارت شائعة على الألسنة وينطقها أبناء الضاد بكل يسر وسهولة، منها برافو، بروفا، أوتيل، بيدروم، تيكت، إنسايكلوبيديا، تلفزيون، راديو، تلسكوب، رادار، كاش، ريبورتاج، لستة، سينما، مدام، ماما، أنكل، بالكون، طنط، جنتلمان، سوبر، روب، صالون، الألبوم، انترفيو، أكسجين، باي، ياي، كاونتر، كتالوج، مايكروفون، ميركو فيلم، مايكرو فيلم، فيلم، ترانزستور، لمبة، الأوتوماتيك، سويتش، بروغرام، بوستة، بنطلون، شيك، كارت، روف جاردن، مبستر، أجزخانة، فريزر، فوتي، بالتو، هلو، كفرات، كوت، موتور، أوكي. ورحم الله حافظ إبراهيم الذي قال عندما رأى البعض من العرب منصرفين عن اللغة رأى تحولهم عنها واهتمامهم بغيرها، وحينما تحدث على لسان العربية وهي تندب حظها بين أبنائها، رجعت بعقلي لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات، أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوادي في ربيع حياتي، ولو تزجرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتات، سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. حفظنا ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات، وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات، أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. إلى معشر الكتاب والجمع حافل بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإن حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإن ممات لا قيامة بعده ممات لعمري لم يقس بمماتي. وبعد، فما أكثر الغريب الدخيل على لغتنا الجميلة التي يجب أن نصونها ونحافظ عليها، فهي دعامة قوية من دعائم تطورنا ورقينا ونهضتنا، وعنصر هام من عناصر المعرفة والثقافة، وهي لسان كل عربي. فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي ثراها، ولنطهر لغتنا من العبارات الأجنبية التي تزري بها، ولننظفها من الدخيل والتراكيب الأعجمية الثقيلة الباردة التي تخدش وجهها وتشينها نحو مستقبل أدبي. في لقاء مع أحد الإخوة الأدباء وبعد حديث طويل حافل عن الأدب والشعر والنشاط الأدبي وحركة التأليف في بلادنا، وهل تسير الآن وفق تطور مظاهر الحياة فيها، تمنيت لصديقي وهو الشاعر المرهف الإحساس بأن دولة الشعر والأدب ستخرج من ركودها وهمودها لتواكب سيرنا الحثيث في مختلف نواحي الحياة، وعلينا أن نكون مستبشرين متفائلين. فالأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها. ولأدفع عن صديقي كآبة الملل وسآمة الحديث عن الأدب والأدباء والشعر والشعراء وشجونهما، قلت له كن متفائلا، فلقد كانت بلادنا موئل العلم والأدب وموطن العبقرية والنبوغ، حيث كانت تمتلئ بأساطين الشعر وفحول القريض، وكانت تمثل عهدا زاهرا من عصور التاريخ الفكري والعلمي، إذ كان العلماء والأدباء من مختلف بقاع الأرض يرون في القدوم إليها فرصة للاستزادة من العلم والأدب وورود مناهلها العذبة، حيث يجدون فيها كل ما يتطلعون إليه من العلوم والمعارف والآداب مما يعودون به إلى بلادهم. ولقد كان العرب أمة شاعرة، حتى قيل الشعر ديوان العرب. ويقول الجاحظ العرب أمة شاعرة بالفطرة. ولم أشأ أن أطيل على صديقي في التنميه بما لأمتنا من ميراث ثقافي وحضاري، إذ الأمثلة بارزة في هذا المجال. إذن فلا غروة أن تعاد أحداث التاريخ، فتصبح هذه البلاد مصدر النور والمعرفة والثقافة، خاصة وأن جامعاتنا اليوم تسير في طريق المعرفة بشكل عملي، بل ويوجد بين هيئاتها التعليمية نخبة واعية وطبقة مثقفة. إن واجب أولئك المشاركة بالبحوث العلمية المفيدة عن تراثنا وآدابنا، فالكثير من شبابنا يجهل حقائق تراثنا جهلا يدفعه إلى الانصراف عنه، فما أكثر ما خفي علينا من تراثنا. ولذا فما زلنا نطمع من الجامعات وبخاصة أقسام اللغة العربية وآدابها، أن يمدون بالمزيد من البحوث الأدبية الغزيرة التي تغذي النشاط الأدبي، وتمد المهتمين بالأدب بمادة نافعة مفيدة. فواجب الجامعات أن تعمق جذورها في التربة الأدبية والثقافية، وأن تغذيها بالعطاء المتوالي، وأن تولي المهمة الأدبية والنقدية الاهتمام اللازم، فذلك مما يدفع المواهب الأدبية قدما إلى الأمام بأحدث الأساليب والمناهج الأدبية، وأن تزودها بثقافة نافعة تؤدي إلى تحريك المشاعر، تتقد من جديد جذوة الأدب والفكر، وبذلك ندفع كل مفكر وأديب وشاعر وقاص إلى الإبداع والابتكار والعطاء فيما هو نافع ومثمر وفعال لتحقيق المستوى المنشود بروح تتسم بالإيمان الصادق والعزيمة القوية والثقة التي تتلاشى أمامها عوامل الانهزام الفكري والنفسي. وذلك هو الأمل الذي نرجو أن يتحقق في حياتنا الأدبية وفي كل جوانبها المشرقة المضيئة. فالأدب في حقيقته هو الصورة الحية للأمة، يحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها، وفوق ذلك تاج نهضتها وصدى صوتها، فيثقف العقول ويهذب النفوس ويتسم بالطابع العربي الإسلامي. فما أشد حاجتنا إلى أعمال أدبية جيدة على المستوى الفكري والفني يتجلى فيها الواقع والرؤية الصادقة والإخلاص العميق، وبعزم لا يعرف الكلل، وبنية صادقة تقود إلى المعرفة والتعريف بالوجه الحضاري لحياتنا وأدبنا وما نتطلع إليه من مستقبل أدبي مجيد. الديباجة في الأدب العربي. يحفل الأدب العربي على تنوعه وتعدد أساليبه بمزايا عديدة، وتلعب الديباجة دورا مهما في تحسين وتصوير إحساس الأدباء ونفوس الشعراء، فهي تمهيد للغرض والهدف الذي يرمي إليه، بغية إيجاد نوع من التجاوب النفسي بينه وبين القارئ أو السامع. وتعتبر الديباجة عملا فنيا له مقوماته وقواعده وتأثيره، فالديباجة هي المقدمة والبداية لما يود الكاتب أو الشاعر أن يقوله. فنجد البعض من الشعراء يبدأ في ذكر الأطلال وإثارة اللوعة والشجن، فالشاعر بطبيعته وشعوره أرهف الناس حسا وأشدهم تأثرا بما يشاهده، وتعتمل في نفسه من نزعات متنوعة من تعلق بالأرض وتمسك بالوطن وحب للمكان الذي طاب له الإقامة فيه، فدفعه الشوق والوجدان إلى ذكريات مضت وأيام سلفت، فنجده يتذكر بين ثناياه ويفتش عن تلك المواضع ليجدد في نفسه ماضيا. ولقد صور ذلك الشاعر جرير حيث قال: ماذا أردت إلى ربع وقفت به، هل غير شوق وأحزان وتذكير. وفي ذلك المعنى نجد زهير بن أبي سلمى يقول: وقفت بها من بعد 20 حجة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. أما النابغة الذبياني فنراه مناجيا ومناديا في قوله: يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبدي. ونرى امرأ القيس يدعو صحبه ويطلب من رفاقه أن يقفوا معه للبكاء: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أما عنترة فنجده يقول: يا دار عبلة للجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. وقد قال طرف في معلقته: لخولة أطلال ببرقة ببرقة ثهمد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وغير ذلك من الأمثلة التي ما زالت شاهدا وصدا يدوي في الآذان ويتردد في الخواطر والوجدان. ومن هنا فإن الديباجة عنصر حيوي كان الشعراء يجعلونها البداية الأولى التي يعتمدون عليها في شعرهم، كما يعتمد عليها الكاتب والأديب في مبتدأ قوله لتحريك النفس وإلهاب الهمم. ولو تتبعنا ذلك في تراثنا الأدبي لوجدنا لها نماذج مختلفة وأساليب متنوعة وصورا متباينة وألوانا جميلة ومواطن إبداع ومواضع حسن وإمتاع. ولقد كان الوقوف بالأطلال هو طريقة ومنهج العديد من الشعراء إلى جانب الغزل، فكان ذلك تقليدا من تقاليد الشعر، وصار على ذلك النهج الكثرة من الشعراء قديما وحديثا. يقول ابن رشيق: إن للشعراء أسماء تخف على ألسنتهم وتحلو في أفواههم، فهم كثيرا ما يأتون بها زورا، كنحو ليلى وهند وسلمى ودعد ولبنى ومية والرباب وغير ذلك. وفي هذا الصدد يروى أن الأعشى سئل عن هريرة التي ذكرها في معلقته فقال: لا أعرفها، وإنما هو اسم ألقي في روعي. ومن هنا يتبين بجلاء أن الاستهلال الذي يبدأ به الشعراء قصائدهم لا يشير إلى واحدة بعينها. وكذا نجد الأدباء في أحاديثهم وإنشاءاتهم يمارسون هذا الأسلوب كعمل فني أدبي، فتجيء رسائلهم قطعة فنية جميلة. فهذه المقدمات أو الديباجة كما يطلق عليها تصور إحساسات الشعراء والأدباء وتجسد خيالاتهم ويستعينون بها في أقوالهم، ولعلها عامل قوي في إلهاب قرائحهم وعواطفهم وتوارد الخواطر والمعاني. حوار في الأدب والنقد. لعلي لا أكون مجانبا للصواب إذا قلت بأن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار. والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود النقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والغرور والأمور الشخصية الأخرى. ولكن كيف يتأتى لنا ذلك؟ وأين الناقد البصير الذي يحدد ما ينقد ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية ويحفظ لرسالة الأدب كيانه ويصونها من الهبوط؟ يدلنا على الخطأ ويبرهن عليه ويضع معالجة لذلك، لا يدفعه إلى ذلك رغبة في الشهرة أو السخرية والانتقاص، ولا يحدوه حب إلى التشفي وطمس آثار الآخرين. ليت شعري، هل أجد بيننا ذلك الناقد الذي يخصب الحياة الأدبية ويلتزم بمناهج النقد وطرائقه فيغذي العقول ويثري الأفكار والألباب ويمتع النفوس، يملك الموهبة الأصيلة والشعور الدقيق والدراسة المتأملة والوعي الفكري والأدبي؟ ولكن سرعان ما أصاب بخيبة أمل كلما تساءلت عن ذلك وبحثت عنه. لذلك فإن أدبنا سيظل يواجه فراغا لعدم وجود الناقد المنهجي البصير. إن حركة الطباعة والنشر والتأليف تمطرنا كل صبيحة يوم بوابل غزير من الكتب والمؤلفات والقصص والروايات والدواوين الشعرية والآثار الأدبية في مختلف فنون المعرفة وميادين الآداب، وستظل في ازدياد إذا علمنا أن مكتبة مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية يدخلها كل 3 ثوان كتاب جديد. كما سمعته من أحد المسؤولين عن هذه المكتبة خلال زيارتي لها. وبجانب هذا السيل المتدفق من الإنتاج يجدر بنا أن نتساءل: هل هناك نشاط نقدي يقوم تلك الآثار ويصححها ويبرز الخطأ ويجسم العيب ويجسد الزيف ويشير إلى الحسنات ويومئ إلى الأفضل بدون إثارة؟ من أجل هذا صح ما قيل: كلما كان النقد نشطا كلما كان الكاتب والمؤلف والباحث ذا أثر جيد وعطاء متين. ولقد تطورت مفاهيم النقد لدى كثير من الدول، وأصبح النقاد موضع إعجاب وتقدير ومحل تكريم وحفاوة، لأنهم ارتفعوا بأسلوبهم وإنتاجهم فارتفع تقديرهم واحترامهم. إن تقاعس من يملكون موهبة النقد ومن حباهم الله بالصفاء والعمق والأصالة والقدرة على التمييز بين الإنتاج الرصين والأدب الرفيع وبين القول الزائف والأدب الهزيل، إن تقاعس النقاد ليس في بلادنا فحسب بل في العالم العربي كله، قد جعل مواكب النقد والأدب تتخلف كثيرا بل وتتراجع بسبب قلة الناقدين وبعدهم عن الميدان نتيجة عدم قدرة البعض على القول بجرأة وتجرد. إن الكثير مما نقرأه سواء من أشعار أو آثار أدبية كالقصص والمقالات والكتب نجد خلال الكتابة عنها المغالاة في التقريض والثناء أو عكس ذلك. أذكر أنني منذ فترة التقيت بأحد الناقدين في لبنان فتطرق الحديث عن الأدب والكتب الجديدة والمدارس الأدبية، وسألته عن سر توقفه عن ممارسة رسالة النقد، فقال: لقد خلق لي النقد متاعب وأزمات ونفور الكثير من الأصدقاء، لدرجة أن رئيس إحدى المجلات الأدبية أعاد لي بعض المقالات النقدية قائلا: لقد أوقعنا النقد المتواصل إلى أزمة مع دور النشر والكتب. فقلت: لا يضر كذلك ما دمت تحظى بثقة القارئ وتضع نصب عينيك قول الحق. ثم قلت له: إن النقد الأدبي في العالم العربي يواجه أزمة وصعوبة، ولكن إذا تخلى فرسان النقد عن الساحة وعن نقد الآثار الأدبية وترك المجال للمتطفلين والدخلاء، إذن فإن الإخلاص للرسالة والتضحية من أجل الأدب والثقافة، فالناقد يستعذب كل صعب حتى لو اكتوى بخصومة الآخرين. الناقد الذي يكرس نفسه لرسالة النقد لا ريب أنه سيتغلب بإيمانه وثقته على كل ما يعترضه من صعاب وخصومة، وسيبقى شعلة مضيئة في تأدية رسالته في دعم الحركة الأدبية وإثراء القارئ وتوجيهه الوجهات الصحيحة وبلورة المفاهيم الأدبية والأهداف الفكرية والثقافية. حقيقة إن كل أحد لا يخلو من أخطاء، وكل عيب يجلوه التصحيح والتقويم. ثم انتهى حديثنا بأن النقد هموم ومتاعب، فقلت: لولا الهموم والمتاعب لما كانت الحياة جميلة. وبعد: فالنقد هو العمود الفقري لتقويم أي إنتاج، فهو أخصب الميادين، لأنه هو الذي يتيح لنا أن ننمي المفاهيم ونعرف الغث من السمين بروح سمحة وبعقول منفتحة. فصل بين النقد الأدبي والتاريخ الأدبي. النقد في أدق معانيه هو فن دراسة النصوص والتمييز بين الأساليب المختلفة، وهو روح كل دراسة أدبية، إذا صح أن الأدب هو كل المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفين لتثير لديهم بفضل خصائص صياغتها صورا خيالية أو انفعالات شعورية أو إحساسات فنية، والنقد هو الذي يظهر تلك الخصائص ويحللها. هامش جي لانسون، منهج البحث في تاريخ الآداب، الصفحة 21، بين معقوفتين في كتاب منهج البحث في الأدب واللغة، ترجمة الدكتور محمد مندور، من منشورات دار العلم للملايين ببيروت سنة 46 و900 ميلادية. انتهى. ويأتي التاريخ الأدبي فيجمع تلك المؤلفات تبعا لما بينها من وشائج في الموضوع والصياغة، وبفضل تسلسل تلك الصياغات يضع تاريخ الفنون الأدبية، وبتسلسل الأفكار والإحساسات يضع تاريخ التيارات العقلية والأخلاقية، وبالمشاركة في بعض الألوان وبعض المناحي الفنية المتشابهة في الكتب التي من نوع أدبي واحد ومن تأليف نفوس مختلفة يضع تاريخ عصور النقد. وللناقد الفرنسي أناتول فرانس قول في النقد، فهو يرى أن الناقد إنسان يطوف رياض الأدب والفن، ويسهل بذلك على الناس أن يرتادوها فيهيئ لهم مجلسا لكي يستمتعوا بجمالها. انتهى الشريط الأول من كتاب على مائدة الأدب، وله بقية على الشريط الثاني.